عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا محمد بن عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المشردين عن الأهل والأوطان. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب، يا مظلوم يا مظلوم، كربلاء يمحي الزوار يا أبو علي. ماذا جنت ماذا جنت آل الطليق، وما الذي جرت على الإسلام من صنع رديء كم أنزل يا 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 مر البلاء بجعفر، كم أنزلت مر البلاء بجعفر، نجم الهدى مأمون شرعة أحمد، كم شردته عن مدينة جده ظلما تجشمه السرى في فدفد، كم قد رأى المنصور منه عجائبا ورأى الهدى لكنه لم يهتدي هيهات ما المنصور منصور بما يأتي وما هو للهدى بمسدد لم يحفظ المختار في أولاده لم يحفظ المختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولد لا وين يا وفاد قالوا للمدينة ديوان سيدنا الصادق قاصدين قالهم الناعي ودمعته بخده جرية ردوه ترى دار المجيد ظلت خلية مقصد الوافد جرى كاسات المنية خلى العوالم محزنة من بعد عين ولا الوفاد نادى والدمع يجري من العين من وين جبت الخبر يا ناعيب هالحين قالهم دردوا وانصبوا الماتم على الدين عزنا الذي شيد المذهب سامين من الذي جرعه حرارة السموم قال المنصور سمى وقطع فاد بهاليوم خلاه مرمي على الفريش دلال مجسو ما راقب الله وترك ركن الدين مهدوم قوموا نعزي عزوته وجملة بنينه إلا واجب نحط ما تم على ركن الديانة للي شبع ذلة من الطاغي وإهانة ما شاف ساعة سرور من طيلة زمانه حتى قضى بالسم يا ويل وحان حينه قوموا نعزي جدته الزهراء الوديعه ونقول مات اللي بنى مذهب الشيعة حلت علينا اليوم يا شيعة فجيعة كل شيء واجب دمته لدموع عيني ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال سيدنا ومقتدانا ورئيس مذهبنا الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام على مثل الشمس فاشهد وإلا فالسكوت بك أولى صدق مولانا وصي رسول الله محمد
وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا القول المبارك من تعاليم إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، مما لا يخفى عليك أيها المؤمن أنه أبلى بلاء حسنا في إنجاح رسالة السماء وإظهار الدين نظرا للظروف التي عصفت بالأمة آنذاك، فاستغلها صلوات الله وسلامه عليه واستثمر ذلك الظرف المحتدم وهو الصراع بين دولتين، انهيار الدولة الأموية وانتعاش الدولة العباسية. فالشاهد أن الإمام سلام الله عليه يشار إليه بالبنان بأنه سادس الأئمة وثامن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك الأنوار البهية في عداد الأنوار هو ثامن الأنوار من أهل البيت عليهم السلام. الشاهد أنه كانت مدة إمامته 34 عاما. من خلال هذه المدة عانى الأمرين، ولكن لم يستكين الإمام سلام الله عليه أو أنه تحكمه الظروف فيقعد ملوما محسورا مكتوف الأيد، لا، وإنما هي أدوار اختارها الله سبحانه وتعالى للأئمة الأطهار، كل على حدة في ظرفه يسعى على
نهج الله سبحانه وتعالى بدقة فائقة لا يغاير أمر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى صادق في قوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فتمحورت حياة إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام في ثلاث محاور: المحور الأول ألا وهو الحركة العلمية التي قادها عليه السلام. لما نقف على سيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، دوما نرى أن مسعاهم إلى العلم في تعليم الناس، في إرشاد الناس، في إرجاعها إلى نهج الله وإلى العقيدة. لماذا؟ حتى تتعرف الناس وتتسع مداركها للعلم والمعرفة، فتشغل جل وقتها في العلم لا في الصراعات التي لا تأتي ولا يعني تغني من جوع. الصراعات لها وقتها، لكن الأساس هو العلم. وليس أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن نتصورهم بأنهم قتلة، حاشاهم. هل رأيت أو سمعت إماما من الأئمة عليهم السلام دعا شيعته أن يقاتلوا، ها، أن يقتلوا الأبرياء؟ حاشاهم، وإنما أمرهم أمر الله سبحانه وتعالى بأن الله يحرم سفك الدماء، لكن في قبال أعدائهم فإنهم الأعداء لا يتورعون، ها، ولا تستكين لهم أمورهم إلا بقتل الأبرياء وقتل أبناء الرسول صلى الله عليه وآله. لم يحفظوا المختار في أولاده، الشاعر يقول لا، ما حفظوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله في أبنائه. إذن نجد أن الإمام يسعى إلى تنوير هذه الأمة وتعليمها، وأعداؤه يسعون إلى تجهيل الأمة. لماذا؟ حتى يحفظون عروشهم، كراسيهم، ها، مصالحهم، لئلا تتعرف الناس على حقائق الأمور وبالتالي تناهضهم. فلقد أبلى بلاء حسنا واستثمر تلك الظروف فأسس مدرسة عظمى على أثر وغرار آبائه وأبوه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وأساس ذلك الأمر أو ذلك الصرح: فإن أولئك من أهل بيت زقوا العلم زقا حتى أحصت، نعم، الأمة والعلماء والفضلاء والمؤرخون، أحصوا تلامذة تلك المدرسة التي استقطبت من كل جهة، من كل الطوائف، من عنده فاكرة، عنده، نعم، منهج ودين واعتقاد، ليلتحق بمدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فقرابة 4000، وكلهم، ها، يقولون: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق. صلوا على محمد. ثانية:
صلوا على محمد.
ولو بعد حين أن يتعلم المرء الحكم الإسلامي والشريعة شيئا فشيء، مو يعني ملزوم أنه في هذه الساعة يعرف كل شيء، لا، أمر الله بهم بالتدريج. فإمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لم يستقصي أحدا، حتى معاديه نعم يستمع إليه، فهناك من وافقه وهناك من خالفه، مع أنه تلميذه مثل أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الذي اجتهد تجاه النص، تجاه النص يعني وجود الإمام المعصوم، إذا إمام الأصل موجود ليس هناك اجتهاد لأحد أن ينفرد برأيه، أن يعمل برأيه، فلا بد أن يرجع إلى من؟ إلى الإمام سلام الله عليه. هذول من اللي شذوا عن المدرسة، مع أنه يقول لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان، يشهد على نفسه أن هاتين السنتين فعلت فعلها في نفسه فعلمته، لكن خالف الإمام سلام الله عليه فأصبح ورقة ضغط لأعداء الإمام، للجهاز العباسي المتمثل في من؟ في أبي جعفر المنصور الدوانيقي. والإمام سلام الله عليه باع طويل، وكما يقول المؤرخون على أنه أطول الأئمة عمرا سلام الله عليه. إذا سئلت عن أطول الأئمة هو الإمام الصادق، ولد في سنة 83 في اليوم الذي يوافق مولد النبي صلى الله عليه وآله، تزامنا مع مولد جد المصطفى، وقد أسمي بالصادق كجده المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله، واستشهد في سنة 138. قس على هاتين السنتين لتجد أنه يعني يفوق 60. وقيل في السنة 80 للهجرة، يعني في مولده، سنة مولده على رواية في سنة 80. على كل حال، فبلاؤه صلوات الله وسلامه عليه عظيم في جنب الله تبارك وتعالى، وحرص على تعليم هذه الأمة، فخرج رجالا في مختلف الميادين، يعني ما وقف الإمام على تعليم الفقه الإسلامي، لا، تفرع في علوم أخرى، علم الكيمياء والفيزياء وتفسير القرآن وغير ذلك والفلسفة، وكل جند له رجال من أصحابه، فمثل مؤمن الطاق جعله نديه العبارة صليط اللسان، يعني لمن يتكلم يعرف كيف يجابه ذلك الاحتجاج الذي يرد عليه. فذات يوم يسخر منه أبو حنيفة، مع أنه دارس في مدرسة الإمام الصادق، لكن تعال شوف شو يقول إلى مؤمن الطاق. اليوم هناك من اتخذ مذهب الخوارج يهزأ بمؤمن الطاق فيقول كافر الطاق، ها؟ إذا أرادوا أن يعني يحطوا من قدر إنسان ما يتكلمون بهاي الألفاظ البذيئة. فيلقى أبو حنيفة مؤمن الطاق ذات يوم ساخرا من عقيدة الرجعة، احنا عندنا الرجعة، مؤمنين بذلك، نتعبد من خلال الروايات الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وش اللي يمنع؟ ها؟ وش اللي يمنع من أن لا نؤمن بذلك؟ فهناك من يؤمن وهناك من لا يؤمن. وش اللي يمنع الإنسان أيضا أنه يؤمن بذلك، بالرجعة، بأن الله سبحانه وتعالى يرجع العباد في سنة الظهور أو في يعني أيام ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، فإن هناك من يرجع إلى الحياة وأن هناك من لا يرغب أن يرجع، على كيف إن بغى ذلك فبها. فأول من يرجع إلى الحياة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لتقوم تلك الدولة دولة الله سبحانه وتعالى وإقامة عدل الله سبحانه وتعالى، وأيضا هناك مشاريع إلهية تخص الإمام الحجة من يقوم بمواراته، لأنه يقتل الإمام الحجة. الرواية تقول أنه إذا ظهر وأخذ مساره إلى أن نعم يريده الله سبحانه وتعالى بعد عمر طويل، فنسأل الله سبحانه وتعالى بلوغ قيامه عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الإمام لا يواليه لا يواريه إلا إمام مثله، والذي يواريه الإمام الحسين عليه السلام. على كل حال، مؤمن الطاق يلتقي به أبو حنيفة فيقول إليه أبو حنيفة: أعرني ثوبا من عندك سأعطيك ثمنها في زمن الرجعة. شوف قاعد يهزأ في زمن الرجعة، يقول بيعطي بيزاتها إذا الله أحيانا وعادنا إلى الأرض مرة أخرى. عجيب، هذا بالبداهة يقول، بالبداهة يعطيه سكوت، يقول له ايش بدرينا ترجع لنا ممسوخ الى قرد او خنزير. على هذا ها يعني الاستهزاء بالعقيدة لابد ان يحصل له جواب. له شاهد ان الامام سلام الله عليه جند رجالا اشاوس في مختلف ميادين العلم، فجابر بن حيان نعم تخصص في علم الكيمياء، ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الفقه، وهكذا جابر بن حيان عند نظرة يقول من قطع الوحي، هذا رأيه، ها من قطع الوحي، احنا نسلم الى ذلك، متى انقطع الوحي؟ اذا امام معصوم موجود قائم ها يدير شؤون العباد والبلاد، فإن هناك اتصال بالله سبحانه وتعالى بعقيدتنا أنه يلهم الإمام، يلهم لمن تمضي آباؤه فلا أحد من آبائه موجود، يلهم من الله عز وجل، يلتقي بالأرواح، يلتقي حتى بآبائه. شو اللي يمنع؟ لقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة إضافية، من خلالها يرون ما وراء الكون من روح وملائكة، يعني ممكن من هذا الوجود. لولا وجود الإمام المعصوم لساخت من الأرض بما رحبت، كلما أراد عدو الله أن يجهز على دين الله ألجمه الإمام عن ظهر غيب. حدك بالله، حدك، ما تصل الأمور بوجود الإمام المعصوم، ما تصل الأمور إلى الاندراس، تدخل السماء نعم في الأرض. وإذا تدخلت السماء أي الملكوت الأعلى، لا يلومن الإنسان إلا نفسه، لأن الله شديد العقاب وإن كان رحوم لطيف بعباده، لكن بجانب آخر شديد العقاب، فليحذر الإنسان من مغبة مكر الله سبحانه وتعالى إن ضيع طريق الهداية. فهذا المحور الأول. المحور الثاني بصورة سريعة، وهو محوره الاجتماعي، بمعنى أنه كان قريبا إلى الأمة، يجالسها، يعرف مشاكلها، يحل قضاياها. نحن أناس نوالهم خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود بالخير أنفسنا من قبل أن يضيع ماء من يسل. هذا حال أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، عذرا على يعني الفقرات ضاعت شوية، الله يثيب الجميع، لكن هم أئمة معروفون، معروفون في العطاء، يسددون الضعيف والفقير والمسكين، يدارون الناس، يقضون حوائجهم، يشافون المريض، حتى أيضا يحيون الموتى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المفوضية في يدهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي ترى الإمام قريب إلى الناس، غير متكابر، غير نعم فظ، بل على منهاج آبائه الطيبين الطاهرين، وكيف لا يكون، فجده المصطفى صلى الله عليه وآله الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأما المحور الأخير الثالث، وهو قضية عاشوراء، كم أن الإمام سلام الله عليه حريص على عاشوراء الإمام الحسين أن لا تتناساه هذه الأمة، ما أن يحل هلال محرم إلا ودع الإمام الشعراء إلى داره، يجلسون للإنشاد ويشجع على ذلك، حتى يعم البكاء على مصاب أبي عبد الله الحسين في داره، ويمسك الشاعر لما يرى من حالة نعم فورة أهل البيت في البكاء على مصاب أبي عبد الله، وللمبادئ التي قام من أجلها الإمام الحسين، بأن قضية الإمام الحسين قضية إلهية من إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون مشروع أبي عبد الله الحسين مشروع إلهي لاجتماع الناس ومعرفة أهداف أبي عبد الله. لماذا قتل الإمام الحسين؟ فكان يدعو لإقامة المجالس هنا وهناك، فناهضته الخلافة العباسية. أبو جعفر المنصور لم يجلس مكتوف الأيدي تجاه الإمام سلام الله عليه، بل كان يضايق الإمام سلام الله عليه وناهيك أنه عمد لحرق دار إمامنا الصادق، ألا من مناد وسيداه. وإماما. حرق دار إمامنا الصادق والإمام صابر في جنب الله، أصحابه ينظرون إليه يبكي، يبكي الإمام، فيقولون إليه: ما هذا البكاء يا ابن رسول الله؟ فإنكم أهل بيت تصطبرون على هذه المصائب وعلى هذه البلايا. قال: بكائي ليس على ما حل علي، وإنما تذكرت مصائب كربلاء. يريد أن يربط الناس بقضية عاشوراء، وإنه يقول لهم: أني تذكرت عمتي زينب عليها السلام، لما نظرت إلى بناتي ونسائي يركضن في الدار من دار إلى دار خوفا من الحريق وما حل عليهم من فعل بني العباس، فإني تذكرت نعم هرولة نساء أبي عبد الله الحسين من خبا إلى خبا. فنادينا نساء الرسالة لما سمعنا الإمام نعم يبين إلى أصحابه مصائب كربلاء، نادينا: وحسينا ومصيبته وسيداه وجده. نعم يا شيعة، لم يترك الإمام عدو الله وشان حتى جاء إلى أرض المدينة، جاء من أجل النيل من إمامنا الصادق عليه السلام. أولي وطبل المدينة مشتعل، غيظه المنصور. مرحبا بهذه العبرات، بو يقرأ وياي أظنك شرائي للشعور. ولي طبل المدينة مشتعل، غيظه المنصور، قصد الصادق بالأذى والظلم والجار، بالليل طرش لشياطين وعتاته، شافوه مشغول ابتها أجيد وصلاته، وحفوا وحنيت من الزاكي التفاته، قال للربيع تفضلي يريدك المنصور، قال لي أطب الدار وأغير لي ثياب، ولا ونروح يما قال جاسوسه على الباب، ملزوم لبهالحال توصل يا ابن الأطيام، يا ابن النبي شبيدي ترى نمشيت مجبور، قعدوه للمنصور شيخ الطالبين، مكشوف راسه وارتفاع للعايل حنين، واقف ثلاث ساعات ويراوح الرجلين،
والفاجر المنصور فاق التخت مقهور. قال لي يا جعفر تنتسيب الخير البرية ما تستحي تكذب بهالشاب البهية. قال لي أنا منزاه عن أفعال الردية ميلوق منك تسمعي البهتان والزور.
لم يكتفي عدو الله من تحقيقه مع الإمام سلام الله عليه حتى عمد إلى قتل إمامنا، فامتدت يده الآثمة فدست له السوم في عنب ورمان. فلما ابتلع حبيبات من ذلك الطعام أحس من فيه إلى سرته من يقطعها بالسكاكين والأمواس. ألا من مناد وسيدا ومصيبتا، فأرداه على فراش المرض يجود بنفسه، فدعا أهل بيته وأولاده وعزوته. لما اجتمعوا عنده بين باك وباكية التفت إليهم قائلا: الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، واعلموا أنه لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، الزموا طاعة الإمام الكاظم، فإنه الخلف من بعدي لآبائه الطيبين الطاهرين. فالتفت إلى ابنه قائلا: بني بني موسى، أنت الإمام من بعدي، أنت الخلف لهذه الأمة، أن إذا موت غسلني وكفني وصلي علي وادفني بأرض البقيع. نعم يا شيعة، أورثه مواريث الأنبياء والكتب التي ورثها عن آبائه الطيبين الطاهرين. من حنكة إمامنا عليه السلام وخوفه على ابنه ليدرع عنه القتل من قبل أبي جعفر المنصور الدوانيقي، لعلمه أنه إذا سمع بموت الإمام واستشهاده فإنه يعمد إلى قتل خليفته من أوصى به. فأوصى إمامنا عليه السلام إلى 5 نفر حتى يدرع عن الإمام الكاظم ابنه الملاحق. فأوصى إلى 2 من أبنائه من بينهم الإمام الكاظم عليه السلام، وأوصى إلى حميدة المصفات، وإلى والي المدينة، وإلى أبي جعفر المنصور الدوانيقي. فلما ينظر إلى تلك الوصية ها فإنه يكف عن قتل الخليفة من أخلفه أو خلفه الإمام الصادق عليه السلام. وأبو حمزة الثمالي لما يسمع بهذه الوصية فإنه يتبسم، إلا أنه في حالة من الحزن والأسى على إمامه أنه مضى مسموما. ولكن لما ينظر إلى تلك الوصية فإنه يعلم بأنه قد درأ عن ابنه الإمام الكاظم الملاحقة. نعم يا شيعة، وان جعفر الصادق على فراش المنية،
تمنى تهد الطاد لكنها خفية من حاله أولاده تهل دموع للعين هذا سخين العين يبكي وذاك مغبون ولا من حاله ولاده تهل دموع العيون هذا سخين العين يبكي وذاك مغبون وأهل العليم بالمدرسة العظمى يلوجون يا للأسف ناصر الميل الأحمدية وعند احتضار الموت مد رجليه وأسبل يده وعرق جبينه وسكن أنينه وتشاغل في قراءة آية الذكر الحكيم ولما أن فرغ مما كان يتلوه أطمق فاه وغمض عينه إذ انقطع نفسه وفاضت روحه المقدسة أين المنادي وسيدا أين المنادي وإماما ضج من كان من حوله بالبكاء والنحيب هذا وكاني بإمام الإمام موسى بن جعفر ينادي وطول حزنا بعدك يا أبتا وسيدا أغمض عيون وقطع وأن فاضت الروح وارتفع من بيت ضجيج الحرم والنوح وناحت سماوات العلي والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزهرة عزية نادي أولادي ما بقيت منهم شريدة ما بين ضامي وبالعطش حزوا وريدة هذا معذب بالسجين يرفل بقاده وما بين هايم خوف من حتف المنية يا عيني على الوالي صب الدمع دام عادل الروح على فراش المرض تام خلاص قلبان فطار من بردات السيام سقاط من ساعته ومدد الرجله اويلي
فالدقائق من وقتك ها على حب الامام واحدة بارك الله فيك
سقاط من ساعته الله أكبر على فراش المرض قلبه تفطر ونينو وخلى قلبي الصخر طار وعلى صوب الحرام مد دل رجلين أويلي شبح عينه ونظر سور المدينة كنا يوم طلع عليها بيمينة أهلنا ابنة تفاداه بوانينا ولا هوا فوقا يحب على الخدين أويلي يا ولي على الولي من عيد الرجل ومن غمض عيون واسباليده أولان يا علي يا ولي على الولي من عيد الرجل ومن غمض عيون واسباليد روحا خلصت وبس ما ظلي هيا ولا أثاري ما دارت وفرق البين أويلي
بيت الدعاء يا علي
نهض عنا الكاظم جذب ونا حزين عقب ابوه حيفنا وبس ما غسل من خلاص منه ولا اجاوا اهل البلد كلهم يمحزني اويلي
تبكي العيون بدمعها المتوردي حزنا لثاو في بقيع الغرقدي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل عزاءنا أطل أعمارنا وسع رزاقنا اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا كريم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والظالمين يا رب العالمين دعاء لشفاء مرضى بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجب المضطرين يا الله يا الله يا الله يا الله شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤسسين ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من دعونا بسببهم. اللهم البسهم ثوب العافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وبحق مصاب سيدنا الإمام الصادق. استجب لنا دعاءنا يا خالقنا يا مصورنا يا كريم. يا الله يا الله يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصديقين. ورحم الله من يقرأ لأرواحهم سورة الفاتحة قبلها صلوات.